بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انتهينا المره اللي فاتت بالعباره وكان شاول راضيا بقتله، وشفنا شخصيه القديس استفانوس. ايه اثر استشهاد استفانوس؟ نعرف الاصحاح الثامن من سفر الاعمال: وحدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل، وحمل رجال أتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة، فانحدر في لبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقول في لبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي صنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. وللهنا المجد دام ابديا امين. ايه الارتباط بين استشهاد استفانوس وبين حدوث اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في اورشليم؟ اول حاجة ان القيادات اليهودية كانت تتوقع في الحوار بين رئيس الكهنة واستفانوس ان استفانوس يلاطف الجو، فالاتهام اللي كان موجه ضد القيادات اليهودية بانهم قتلوا يسوع البار تتشال. لكن اللي حصل العكس، اللي حصل ان اكد استفانوس الجريمة التي اقترفها القيادات اليهودية اقترفتها ضد يسوع البار، فده أثار القيادات انها تعمل اضطهاد. ما فيش فايدة بقى، كنا فاكرين الموضوع يتحل، احسن حاجة نخلص منه، خاصة وانه استفانوس والمجموعة بتاعته الشمامسة غالبا كلهم كانوا من اليونانيين اللي تهودوا وبعدين بقوا مسيحيين. بقي التركيز في الاضطهاد على مين؟ التركيز في الاضطهاد بالذات على اليونانيين او الامميين الذين دخلوا الايمان قبلا في اليهودية، وبعدين لانهم دول جد فقبلوا الايمان بالمسيح باليهودية، وبعدين لما جه المسيح بدوا يدرسوا وبدوا يقبلوا الكلمة فبقوا مسيحيين. ولذلك ما نستغربش يقول ان اللي كانوا في اورشليم هم من الرسل واللي تشتتوا هو الشعب. ليه؟ لان اليهود قالوا التلاميذ دول عبرانيين اصلا او يهود، فمش هيهاجموا لا هيهاجموا الهيكل ولا الناموس ولا موسى، هم اللي هيتعبونا الناس اللي من اصل اممي. ولذلك كان الهجوم كله غالبا على الناس اللي من اصل اممي، فبقوا التلاميذ في اورشليم والتانيين تشتتوا. الحاجة التانية ان الانسان لما بيسفك الدم، يعني القاتل لما يقتل واحد يمكن اول مرة قبل ما يقتل يبقى متردد قوي، لكن مجرد ما قتل والدم نزل قدامه يجري في جوه كيانه تجري فيه لذة لسفك الدم. عشان كده ما نستغربش ان لما واحد بيقتل بيبقى امكانية انه يقتل تاني اكتر من الشخص العادي. فاللي بيرتكبوا الجرائم لما بيرتكبوا جرائم قتل بيبقى امكانية انهم يرتكبوها تاني اكتر. الحاجة التانية انه خطاب استفانوس حتما سمعوا ناس كتير، بروح الحب وروح الوداع بالتفهم بالتعقل، فالناس بدأت تقارن بين إنسان رقيق ولطيف وبيتكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعن موسى وعن الآباء بروح الوداعة والاحترام والتكريم، وبعدين كشف البلاوي بتاعت اليهود عبر كل هذه الأجيال، كل ده هيج مشاعر القيادات اليهودية. استفانوس أيضا لما استشهد ويقول وكان شاول راضيا بقتله، غالبا شاول قال استريحنا منه، بس الخطورة ان يطلع لنا واحد زيه، فنحاول ايه ما نسيبش مجال او فرصة لقيام واحد زي استفانوس. حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في اورشليم، فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل. سمح من ربنا خلوا الرسل، حاجة جميلة في تخطيط ربنا، ساب الرسل في منطقة ملتهبة والشعب طلع. الشعب الطالع فقد فلوسه، فقد ممتلكاته، فقد مراكزه، لكن طالع قلب ناري يشهد للخلاص، وطالع بنفس يعني معتزة بالإيمان وليست في حالة إحباط. واستشهاد استفانوس أعطى لهذه النفوس أنها تكون أكثر قوة وجرأة وتشتاق أنها تحصل استفانوس في المجد، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول، قد آلت هذه القيود بالأكثر إلى تقدم الإنجيل. لما اتحطيت في القيود الناس اللي كانوا خايفين وقلقانين قالوا يعني إذا كان بولس قيد من أجل الإنجيل احنا نطلع مين؟ من احنا نقيد زيه؟ لما استفانوس استشهد الناس اللي كانوا نص نص قالوا إذا كان استفانوس استشهد وهو جريء وهو شجاع ومؤدب ولطيف وكشف أسرار العهد القديم بفكر سليم، طب وليه احنا ما نحصلهوش؟ فبقي من جانب خروج الناس وتشتتهم أعطى فرصة للكرازة خارج أورشليم، ووجود الرسل أيضا في أورشليم إدى فرصة أن الرسل يبقوا مع بعض يسندوا بعض، وتبقى دي النواة أو نقدر نقول الدينامو اللي يسند الكنيسة بره. يعني بره قعدوا يشتغلوا بكل قوة، وبقي نقدر نسمي الهيد أوفيس مركز الرئيسي في أورشليم، دول اللي إيه قاعدين باستمرار يحركوا ويلتهبوا بالروح ويسندوا الناس اللي بره، يبعتوا لده ويجيبوا ده ويدرسوا الموقف السامرة ايه في البلاد التانية شكلها ايه. فبقي كأن الله بيخطط كده بطريقة رائعة جميلة، مش بتخطيط بشري، ان في مركز رئيسي بيشتغل وفي ايه في كل مكان ناس كتير بتشتغل. وحمل رجال اتقياء استفانوس وعملوا عليه مناحة عظيمة. واحد بيقول أنا شفت السماء، واحد الناس الواقفين قالوا شفنا رأينا وجهه كوجه ملاك، وقال شفت المسيح قائما عن يمين العظم، وبعد كده تعملوا مناحة. لها جوانب كتير. الجانب الأول لو ما تعملتش المناحة كان ممكن اليهود يقولوا إيه؟ يقولوا مات استفانوس فهم نستريحوا منه، ودول خايفين على نفسهم ولذلك مرضوش يعملوا جنازة. فالجنازة كان لتأكيد مفيش خوف في الكنيسة. الحاجة التانية ما ننساش المشاعر البشرية، يعني قيل للست العذراء وأنت يجوز في قلبك سيف لما شفت المسيح المصلوب، وتقول أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك يا ابني وإلهي. إذن أحبائي كان لابد من المناحة لإشعاء لإيه؟ مشاركة المشاعر، إن صحيح نتمنى يعني فرحانين باستفانوس راح السماء، ولكن في نفس الوقت في مشاعر ما نقدرش ننكرها مقدسة من نحوة محبتنا ليه، وأيضا تأكيد إن احنا مفيش خوف ونعمل هذه المنح. حاجة التالتة ان لو ما كان حد يترجم كان الناس تخاف تعمل مناحة، لان غالبا اللي ترجم ده عن خطية تجديف او زنا او غيره، فيبقى اللي بيعملوا مناحة كأنهم بيكسروا الناموس او كأنهم رافضين العدل الالهي. فعمل المناحة تأكيد من الكنيسة ان هذا الموت او هذا الاستشهاد ليس قتل عن جريمة ولكنه استشهاد عن حب، فكان لابد من المنح. وأما شاول فكان يسطو على الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. استفانوس بقي في حالة هياج شديد، مش قادر يقبل الوضع، مش عارف يعمل كنترول على الموقف. الناس تطلع بره وسمع انهم بيبشروا، والناس اللي جوه قاعدين في اجتماعات مستمرة ولا يبالوا بالاضطهاد ولا الضيق ولا الموت. فكان الحل ان يدخل البيوت وياخد طبعا اوامر من السلطة الدينية او السلطات المدنية ايضا، ويجرجر الناس على السجن. فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. اضطهاد واستشهاد استفانوس ادى الى انتشار فائق للكرازة وقوة للكنيسة، واصبحت الكنيسة في مركز القوة ليس في موقف الضعف. صدقوني في كل مرة كنيسة بتدخل في ضيقة بتطلع أكثر قوة، مهما كان الاضطهاد ومهما كانت الخسائر، لكن المكاسب أكثر بكثير، لأن روح الله يعمل، ولأنه مش بنكتشف حنان الله بقوة أكثر مما نكتشفها في لحظات الضيق والألم. فانحدر في لبس إلى مدينة من السامرة. الأول يقول راحوا كورة اليهودية والسامرة، انتشت طلعوا من أورشليم إلى اليهودية، ودلوقتي من اليهودية إلى إلى السامرة. وكان يكرز لهم بالمسيح، وكان الجموع يصغون بنفس واحدة إلى ما يقول في لبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي سمعها. كان يتكلم كمن له سلطان ويعمل آيات أيضا كمن له سلطان، عمل المسيح اللي فيه. لأن كثيرين من الذين بهم أرواح نجسة كانت تخرج صارخة بصوت عظيم، وكثيرون من المفلوجين والعرج شفوا، فكان فرح عظيم في تلك المدينة. في مناحة وفي ضيق وفي تشتيت، وبعدين بدأت تحصل أفراح بقى في البلاد، يد الله تشتغل والنفوس تقبل الإيمان، وعلى قد ما العالم وإبليس بيقاوم على قد ما نعمة ربنا بتشتغل، ولذلك نحن لا نخاف الضيق. ذهبي الفم يقول الألم هو مدرسة الفلسفة أو مدرسة الحكمة السماوية، ويتكلم كتير عن الألم هو سر النجاح، وإن لا يمكن للكنيسة أن تنجح إلا إذا دخلت الطريق الضيق. فما نقلقش أحبائي أي كان الألم من الداخل أو من الخارج، لأن الله صانع عجائب. وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدهي الشعب السامرة قائلا أنه شيء عظيم، وكان الجميع يتبعونه من الصغير إلى الكبير قائلين هذا هو قوة الله العظيم. عدو الخير بقى قاعد يخطط، فبدأ يشتغل عن طريق الساحر سيمون قبل ما يجي، قبل الخدمة اللي حصلت من خلال فيلبس. وكانوا يتبعونه لكونهم قد اندهشوا زمانا طويلا بسحره. ربنا مطول باله لمدة يقول لزمان طويل، ولكن لما صدقوا فيلبس وهو يبشر بالأمور المختصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء، وسيمون أيضا نفسه آمن. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس، وإذ رأى آيات وقوات عظيمة تجرى اندهش. ربنا اشتغل كل المدينة بدت تقبل. يقول كده ايه الاول؟ قال انه كان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير. ودلوقتي يقول ايه؟ ولكن لما صدقوا في لبس قبلوا الامور المختصة بالملكوت وبيسوع المسيح، واعتمدوا رجالا ونساء حتى سيمون نفسه قام. ولما سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. وهنا ادان حتى نقطة مهمة، ما كانش بطرس اللي بيخطط أو هو اللي بيبعت الناس، ده التلاميذ بعتوا مين؟ بعتوا بطرس ويوحنا. يقول كده إيه؟ أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. فإذا واضح ان كان في نوع من الديمقراطيه في الكنيسه، وما كانش في اسقف او رسول يقول انا رئيس للرسل، والا ما كانش يقول ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا، كان يقول بطرس ارسل اثنين، او حتى ذهب بطرس ومعه يوحنا. اللذين لما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. الله، طب هو بطرس ويوحنا ما كانش قبلوا الروح القدس؟ مش حضروا يوم الخمسين واشتغل ربنا بيهم؟ قال اه، لكن مع كل دفعة كان في قبول جديد، مش لانه ما فهمش روح الله، لكن في ملء، في اتساع قلب، في اتساع فكر، في خدمة جديدة، في عمل مستمر. ولاد ربنا احبائي لا يعرفوا الخمول، سواء كانوا الخدام حتى الرسل، يقول عنهم لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. طب هم انقبلوا الروح، ده بطرس جاب 3000 واحد في الأول قاعدة، لكن مع كل عمل تلاميذ يصلوا من أجله ومن أجلهم لكي يقبلوا الروح القدس. وربما طبعا تكون يقبلوا الروح القدس تكون على أهل السامرة اللي هم قبلوا الإيمان واعتمدوا لكن لم يقبلوا مسحة الروح القدس، لأنه لم يكن قد حل بعد على أحد منهم، لهم المين؟ لهم الشعب اللي في السامرة، غير أنهم كانوا معتمدين باسم الرب يسوع. اعتمدوا، ما حصلش سر التثبيت أو سر الميرون. حينئذ وضع الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس، حطوا إيديهم بطرس ويوحنا فقبلوا الروح القدس. ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم قائلا أعطياني أنا أيضا هذا السلطان حتى أي وضعت عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك، لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرع في هذا الأمر، لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله. فتب من شرك هذا واطلب إلى الله عسى أن يغفر لك فكر قلبك، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. فأجاب سيمون وقال اطلبا أنتما إلى الرب من أجلي لكي لا يأتي علي شيء مما ذكرتما. ثم أنهما بعدما شهد وتكلم بكلمة الرب رجع إلى أورشليم وبشر قرى كثيرة للسامريين. هنا صورة سيمون اللي احنا بنسميها السيمونية، اللي هي طلب موهبة الكهنوت بالمال. فسيمون ابتدع هذه الفكرة انه اشتهى ان يكون صاحب سلطان، فقال لهم خذوا هذه الدراهم الذهبية وادوني السلطان. بطرس الرسول يقول له ايه؟ يقول له لانك ظننت ان تقتني موهبة الله بالدراهم، فاكر ان عطايا ربنا بتتباع بالفلوس. وبعدين يقول له ايه؟ قلبك ليس مستقيما امام الله، لأني أراك في مرارة المر ورباط الظلم. أخطر ضربة يقع فيها الإنسان هو أن يبقى في مرارة المر، أن يبقى تحت سلطان حب العظمة. هو اشتهى أن يكون عظيما، واشتهى أن يكون صاحب سلطان، واشتهى أن يصنع آيات. ودي الحتة الخطيرة فيه، قال أدفع فلوس لكن أبقى صاحب سلطان. قال له قلبك غير مستقيم. أحبائي، الكرازة مش بالسلطان الخارجي، ولا يطلب عطية الله بأموال، لكن يقول ليكن قلبك ايه؟ مستقيما امام الله. كنيسة محتاجة الى قلوب نقية، سواء من رجال الكهنوت او الخدام او الخادمات او من الشعب. نفسنا كلنا بقلب نقي، بفكر نقي. الله مستعد ان يعمل، لكن احيانا نخطط بالفكر البشري، نقول محتاجين فلوس عشان نعمل المشروع الفلاني، محتاجين فلوس عشان نخدم. صدقوني انا بشعر كتير ان تركيزنا على الفلوس علامة من علامات الفلس الروحي، تفليس الروحية تخلينا نطلب الامور المادية. كل ما الانسان يبقى في قلب المستقيم يؤمن بالله القادر ان يعمل ويصنع عجائب. الله لا يحتاج الى مالك، الله يطلب قلبك. يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناي طرقك. السيمونية ليست فقط ان واحد يشتهي ان يبقى كاهن ويدفع فلوس او اسقف ويدفع فلوس الى اخره، لكن السيمونية هي عمل خطير في حياة الكثيرين. ان انسان يظن انه يقتني شيء بالفكر البشري البحت. عمل ربنا باستمرار ان نؤمن بالله القادر، زي ما بيقول بولس الرسول عن ابراهيم انه امن بالله القادر ان يقيم من الاموات. حتى اذا كنت شاعر كاني ميت، استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. ولاد ربنا يؤمنوا، في فرق بين اتنين يدخلوا يصلوا في مخادعهم، واحد يقول له اؤمن يا رب تستطيع ان تقيمني من موت الخطيه، واحد يقول له انا قعدت 10 سنين بجاهد وما فيش فايده ومش عارف هقدر ولا ما اقدرش. نحن نؤمن بالهنا القدير مخلص العالم الذي يستطيع ان يحول التراب الى سماء، والذي يستطيع ان يقيم من الاموات. في كل صلوة باكر بنقول لنبدأ بدءا حسنا. في باكر نتذكر قيامة المسيح من الاموات، والواحد واقف يقول له اشكرك لانك تقيمني معك وليس شيء غير مستطاع لديك. ذهبي الفم لما نفي وكان في أسقفة ضده، مش بس القديس ثوفيلوس ولكن أسقفة من جوه البروشية كتير، وكان في كهنة ضده وكان في رهبان ضده وهجموه وكانوا بيتعقبوه، ومع هذا رغم المرارة اللي دقها كتب في رسائله بعض الضيقات اللي حصلت، وباختصار وقال لهم ما تشغلوش ذهنكم بيه بهذه الأمور، أنا بس بكتب أقول لكم أن أنا يعني سعيد أثب متهللا من أجل الأمجاد اللي بداني ربنا. مش بعت يقول لهم أنا محروم من الكنيسة وكنت زمانتي بشتغل ونفسي أرجع تاني وما عنديش حرية أعمل كذا وما أقدرش أزور، لا لا، أنا إنسان الله، أنا جوه المنفى لكني في السماء، كل ما بيضغطوا عليا جوايا بتنطط من الفرح. ايه ده؟ ايه الانسان اللي يشعر انه صاحب سلطان لان الهه قدير ساكن جواه؟ ملعون من يتكل على ذراع بشر، حتى لو كان ذراعك انت. تقول لي يعني ما اشتغلش؟ اقول لك اشتغل، لكن قبل ما تشتغل اطلب ان الله يقدس فكرك ويقدس قلبك، يقدس ايديك، يقدس اللي حواليك، يشتغل بيك وباللي حواليك ايضا. فرق بين ان انا بشتغل وبشغل الناس معايا ولكن في يقين بنعمة ربنا، وبين انسان يقول لك ابن عمي فلان وقريبي بيعمل ايه وانا واثق من الحكاية دي هتتحل. لا يا احبائي، تخرج روحهم فيعودون الى تراب. يا ربي لتكن صورتك حية مرسومة في قلوبنا، وليكن فكرنا باستمرار مرتفع إلى فوق، وليكن لنا باستمرار اليقين أنك إله قادر أن تخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة، تعطينا روح القوة والكرازة والشهادة المستمرة. إلهنا الصالح يعطينا كلنا فرح الروح لكي نعمل بروح الله لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.